بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا أيها الإخوة في اللقاء السابق قد تحدثنا في بدء كتاب الصداق، وذكرنا بأن الصداق حق للمرأة، وأن هذا الصداق ليس ركنا ولا شرطا في صحة العقد على المذهب. وقلنا الصداق الأولى أن يسمى عند العقد. لماذا هاشيخ ناصر؟ لماذا الأولى أن يسمى الصداق عند العقد هاشيخ هيثم؟ دفعا وقطعا للنزاع. وإن لم يسمى الصداق عند العقد فإن العقد صحيح، وإن شرط عدم الصداق قلنا على المذهب الشرط ماذا؟ الشرط باطل والعقد صحيح. وعلى اختيار ابن تيمية رحمه الله يبطل الشرط والعقد. وقلنا كذلك بأن الصداق إن لم يسمى هذا هو التفويض، وتفويض البضع أن تزوج المرأة من غير ذكر للصداق، فإذا تراضيت مع زوجها بعد ذلك على صداق فما تراضيا عليه صح صداقا، وإن لم يتراضيا على يحصل التراضي على شيء من الصداق فإنه يفرض لها ماذا؟ مهر مثيلاتها. وقلنا بأن المهر يستقر في أحوال، سيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. ذكرنا مما سبق أن المهر يستقر بالدخول، ويستقر كذلك بماذا؟ بموت أحدهما. فإذا مات الزوج وماتت الزوجة استقر المهر للمرأة كاملا. سيذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أحكاما في الفرقة قبل الدخول. إذا حصل هذا الافتراق وحصلت الفرقة قبل الدخول بين الزوجين، فإما أن تكون بسبب منها، وإما أن تكون الفرقة قد جاءت منه، وإما أن تكون الفرقة جاءت من أجنبي. أي إما أن تكون الفرقة بسببها، وإما أن تكون الفرقة منه، وإما أن تكون الفرقة من أجنبي. فسيذكر المصنف رحمه الله هذه الأحوال الثلاث. فقال: وكل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول. مضى معنى أنه بعد الدخول المهر ماذا؟ يستقر. فكل حديث هنا تحدثه في المهر والصداق هو ما كان قبل الدخول، أما بعد الدخول فإن المهر يستقر. فإذا كانت الفرقة قبل الدخول جاءت من المرأة، كيف تأتي من المرأة؟ ذكر أمثلتها. قال: كإسلامها، كان على دين اليهودية أو كان على غير دين الإسلام، أي ديانة كانت، ثم إن المرأة أسلمت، معلوم أن المرأة المسلمة لا تحل لكافر بخلاف الكتابية تحل للمسلم. فإذا أسلمت فإن وترافع إلينا أو مجرد إسلامها فإن المسلمة لا تحل لكافر. فإذا جئنا للصداق وسئلت أيها القاضي عن هذا الصداق فتقول: الفرقة هنا جاءت بسبب من؟ المرأة، فإنها أسلمت، فلما أسلمت كانت هي السبب في الفرقة، فيبقى فترد له الصداق ولا تأخذ شيئا منه لأنها تسببت ماذا؟ في الفرقة. قال: كإسلامها وارتدادها، كانا مسلمين فارتدت المرأة ولا تمسك بعصم الكوافر فلا تحل له هذه الكافرة. فلما ارتدت جاءت الفرقة منها فليس لها من المهر شيء. قال: أو إرضاعها أو ارتضاعها، هذه المرأة جاءت الفرقة بسببها، أرضعت زوجة له صغيرة، فتكون بهذه الصورة أما لزوجته، والتي تسبب بالفسخ الذي تسبب بفسخ النكاح من هي؟ هذه المرأة. أو ارتضاعها، كانت صغيرة فارتضعت من زوجته الكبيرة ودبت إليها وهي نائمة وارتضعت منها. ففي هذه الصورة أصبحت الفرقة بسبب هذه الزوجة أو فسخ لعيبها. كانت المرأة وجد الرجل في المرأة عيبا، فلما وجد الرجل في المرأة عيبا فسخ النكاح. فالذي كان سببا في الفسخ هو هذا العيب الذي من المرأة، أو كان الفسخ لعيبه كذلك، لأنه إذا وجد العيب في الزوج الحق في الفسخ لمن؟ للمرأة. فإذا فسخت هذه المرأة العقد والنكاح فإن المرأة في فسخها للنكاح هي التي جاءت الفرقة من قبلها على ما ذكر المصنف هنا. فقال رحمه الله أو فسخها لعيبه أو إعساره أو عتقها. إذا أعسر الزوج فالإعسار إما أن يكون بالصداق وإما أن يكون إعسارا بالنفقة. فإذا كان إعسار بالصداق فالمرأة إذا أعسر الزوج بالصداق ولم يستطع أن يقوم به للمرأة أن تطالب بالفسخ إذا أعسر الزوج ما لم تكن عالمة بإعساره عند العقد. وكذلك إذا حصل إعسار بالنفقة وطالبت المرأة بالفسخ فإن القاضي يفسخ النكاح لمطالبة المرأة وتكون الفرقة من قبلها ولا شيء لها من الصداق. وهذه المسألة فيما إذا أعسر الزوج محل خلاف عند العلماء. فهل إذا الزوج أعسر المرأة لا حق الفسخ لينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله؟ فمن أهل العلم من يقول المرأة ليس لها الفسخ إذا أعسر الزوج، كما قال بعض العلماء ما زال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوسرون ويعسرون، وما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ نكاحا لإعسار زوج. وهل الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل يسر في الجملة والأكثر؟ في أكثرهم كانت الدنيا بأيديهم قليلة، فلم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسخ النكاح بالإعسار. ومن أهل العلم من يقول كما مشى عليه المصنف رحمه الله هنا أن المرأة لها الحق أن تفسخ ماذا؟ بإعسار الزوج. قيل للإمام مالك رحمه الله بأن نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا مع أزواج في الغالب على عسر، والصحابة يوسرون ويعسرون ولم يحصل فسخ. فقال مالك رحمه الله قال تلك نساء الصحابة رضي الله عنهم، واليوم في زمانه ومن طبقة أتباع التابعين النساء يردن ويردن ويردن. يعني يقول في زمان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ماذا؟ تصبر. في زمان مالك رضي الله عنه ماذا؟ النساء يردن ويردن ويردن. طيب كيف لو رأى هذا الزمان وهذه الأسواق؟ نقول يردن ويردن ويردن ويردن، صحيح؟ ولذلك قال مالك رحمه الله عدم الفسخ بالإعسار لم تكن الدنيا قد فتحت على الناس في ذلك الزمان، أما اليوم فأصبحت الدنيا مفتوحة وقد فتحت عليهم والنساء يرغبن، فأصبح الإعسار موجبا للفسخ. أيضا هم يقولون بأن الاستمتاع بالمرأة مقابل النفقة، فإذا لم يقم بالنفقة لا يستحق ماذا؟ الاستمتاع، فلها أن تطالب ماذا؟ بالفسخ. ثم قول غريب أو قولان غريبان. قول أن الرجل إذا أعسر، وهذا ما يكتم من العلم، أنه يسجن إذا أعسر بالنفقة يسجن. لماذا؟ قالوا لأنه حق عليه وقد لم يقم به فيسجن. هذا قاله العنبري. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال هذا القول لا يقوله من شم رائحة الفقه. قال فيا لله يجمع له بين العسر والبعد عن الأهل والحبس، كل ذلك يجمع يعني عليه بأي شيء. وثمة قول قاله ابن حزم رحمه الله يقول إذا أعسر الزوج والمرأة موسرة يجب عليها أن تنفق عليه، يجب على المرأة ماذا؟ أن تنفق على الزوج. لكن المشايخ ما مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو أن الزوج إذا أعسر يحق للمرأة أن تطالب ماذا؟ بالفسخ. فإذا طالبت بالفسخ فإن الفرقة جاءت من قبلها هي، فيقول رحمه الله أو عتقها، يعني هذه المرأة كانت مملوكة وزوجها رقيق، فالمرأة إذا كانت مملوكة ثم اعتقت فإنها تخير، إن شاءت بقيت مع زوجها وإن شاءت اختارت نفسها وفسخ النكاح، كما حصل لمن؟ لبريرة رضي الله عنها مع مغيث، فإنها لما اعتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها وتركت مغيثا. فإذا اعتقت واختارت الفسق فإن الفرقة جاءت من قبلها. قال رحمه الله يسقط به مهرها، لا شيء لها لأن الفرقة جاءت من قبلها. الحالة الثانية إن جاءت الفرقة من ماذا؟ من الزوج. قال كطلاقه، إن طلقها قبل أن يمسها فنصف ما فرضت لهن إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإما إذا طلق الرجل الزوجة قبل الدخول وقد سمى لها الصداق، إذ مر معنا التي لم يسمى لها الصداق لها ماذا؟ المتعة، لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول لها متعة فقط، لكن من سمي لها الصداق وطلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر لأن الفرقة جاءت من الزوج. وإلا أن تعفو المرأة عن الصداق أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الولي وقيل الزوج وهو الأظهر. فإذا عفى الزوج وترك المال لها والصداق لها كاملا فهذا له، وإن عفت الزوجة وتركت له جميع الصداق فهذا لها. وبعض أهل العلم يقول الأولى للرجل إذا أعطى المرأة الصداق وقبضته وطلق قبل الدخول أن يترك هذا الصداق بيدها، والأولى للمرأة إذا طلقت قبل الدخول ولم تقبض الصداق أن لا تطالب بالنصف، لكن لو طالبت أو طالب يصح ولهم ذلك، لكن من المروءة والكرم والعفو أن من قبض الصداق يترك له وإن لم يسلم المرأة تعفو عن الصداق. قال رحمه الله وخلعه، المقصود هنا ليس مقصود أن المرأة تطالب بالخلع، هي لو طالبت بالخلع ستعطيه ماذا؟ المهر. لكن لو خالع كما من أجنبي أعطاه مالا ليخالع، فإذا كانت المرأة لم تطالب بالخلع أصلا وهو الذي خالعها على عوض فإنها تستحق ماذا؟ نصف الصداق. قال تنصف به مهرها بينهما إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة، أما إن كانت غير رشيدة فإن عفوها لغو لأن الذي ليس برشيد هو السفيه، ليس له تصرف في ماله على ما مر معنا في كتاب ماذا؟ الحجر. فالسفيه لا تصرف بالمال فلا تملك التصرف. قال رحمه الله أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة فيكمل الصداق الآخر. وإن جاءت من أجنبي، الحالة الثالثة أن تكون الفرقة ممن؟ من أجنبي، فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما. هذه الحالة الثالثة، وهذه الحال مرت معنا في كتاب الرضاع، كنت تذكرون مر معنا في كتاب الرضاع أنه لو تزوج بصغيرة فجاءت الكبيرة وأرضعتها وقد دخل بها، هذا رجل تزوج صغيرة وأصدقها 10,000 ولم يدخل بها لكونها ماذا؟ صغيرة. جاءت زوجته الكبيرة التي دخل بها فأرضعت الصغيرة، الصغيرة تكون ماذا الآن؟ تكون بنتا له لأن اللبن ثاب بوطئه، تكون بنتا له. إذا كانت بنتا له حرمت ماذا عليه؟ من الذي تسبب بالتحريم؟ هو الفرقة جاءت منه من قبله أم من قبلها أم من أجنبي؟ أجنبي وهي الزوجة الأخرى. هذه الزوجة التي تسببت بفسخ النكاح قال الفقهاء الزوج يعطي الزوجة الصغرى نصف ماذا؟ الصداق، ثم يرجع الزوج على من فرق بينهما، فيعود الزوج على من فرق بينهما وهي الزوجة التي أرضعت هذه الصغرى. نعم. قال رحمه الله:
ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته صار بينهما نصفين، وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما، وإن زاد زيادة متصلة مثل أن ثمنت الغنم خيرت بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد، وإن نقصت فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد، وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد. ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء، وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقت استقر المهر ووجبت العدة، وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه.
حسبك. المصنف رحمه الله يقول ومتى تنصف المهر وكان معين، هذه المسائل مبنية على مسألة متى تملك المرأة الصداق، وهل الصداق يكون ملكا لها بالعقد؟ نعم، المرأة تملك الصداق بالعقد، وهذا الصداق إذا كان معينا فإنه يكون من ضمانها ولها نماؤه. فمثلا إذا أصدقها عمارة معينة أو دابة معينة، أصدقها 10 من الغنم معينة، أو أصدقها ناقة له، أو أصدقها سيارة له، الصداق الآن ماذا؟ معين. يقول رحمه الله: ومتى تنصف المهر وكان معينا؟ الصداق تملكه المرأة مجرد العقد معين أو غير معين، لكنه إذا كان معينا يدخل في ضمانها، يدخل ماذا؟ في ضمانها، وإذا دخل في ضمانها يكون لها ماذا؟ غنمه وعليها غرمه، وهذه التفصيلات مبنية على هذا، فكل ما سيذكره رحمه الله هو مبني على هذا. فقالوا متى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته، أصدقها سيارة معينة وهذه السيارة باقية كما هي لم تتغير قيمتها، لم تستعملها ولم تتحرك هذه السيارة، قال رحمه الله لم صار بينهما نصفين، هذا الصداق المعين يبقى بينه ماذا؟ نصفين. طبعا السيارة هل ممكن تقسم؟ السيارة تقسم؟ لا، لكن قيمة السيارة ماذا؟ تقسم بينهما نصفين. إذا كانت تمرا مثلا أو أرضا فإن الأرض تكون بينهما ماذا؟ نصفين تقسم. هنا لم القيمة لم ترتفع ولم تنقص. قال رحمه الله: وإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت. قلنا المهر المعين يكون من ضمان من؟ الزوجة وعليه، فنماء هذا الصداق كل من؟ للزوجة. قال رحمه الله: فإن زاد زيادة متصلة مثل أن قال منفصلة كغنم ولدت أصدقها 40 من الغنم فولدت كل واحد منهن باثنين فأصبحت الغنم كم 120 ثم طلقها قبل الدخول فترد له 60 أم ترد له 20 النماء كل من الزوجة فترد له 20 قال فإن زاد زيادة منفصلة كغنم ولدت فالزيادة لها والغنم بينهما الغنم له بينهما والزيادة التي ولدتها تكون ماذا للمرأة لأنها من ضمانها فلها نماؤه وغنمه قال رحمه الله وإن زاد زيادة متصلة مثل أن سمنت الغنم الزيادة ربما تكون متصلة هذه الغنم ما ولدت الولد زيادة منفصلة لكن غنم سمنت أو أصدقها جملا أو خيلا فرسا فعسفته ودربته فأصبح سبوقا يعني كان يباع 10,000 بعد ما درب أصبح يباع 20,000 هذه زيادة منفصلة متصلة متصلة لا يمكن أن تفصل ما العمل قال رحمه الله فالزيادة لها الزيادة ماذا لها لأن الصداق المعين من ضمانها فالزيادة لها والغنم بينهما قال مثل أن سمت الغنم خير بين دفع نصفها زائدا وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد يعني نقول يا أيتها المرأة إما أن تعطيه لنصف هذا الصداق وهو زائد وإما أن تعطينه نصف القيمة يوم ماذا يوم العقد هذه غنم سمنت 10 من الشياة أصبحت سمينة إما أن تعطيه 5 وهي سمينة وإما أن نقيم الغنم بيوم ماذا العقد فتعطيه نصف ماذا الصداق بقيمته يوم ماذا العقد قال رحمه الله وإن نقصت ما رأيكم الغنم من ضمان من الصداق من ضمان من المعين الزوجة فإن نقصت الضمان على من يكون على الزوجة قال وإن نقصت الخيار كل من للزوج قال فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصا غنم كانت سمينة لعل بعضكم يعني من يعني له عناية بالغنم ورب أو قام براعي الغنم الغنم ربما إذا اختلف عليها المراح تضعف وتمرض فهذه الغنم تكون في الوادي مثلا وأصدقها هذه المرأة في بلد أخرى فنقل لها هذه الغنم تغير عليها المراح ربما يحصل لها ماذا ضعف ويحصل لها شيء من الهزال فإذا حصل هذا فيقول لها يخير الزوج بين نصف ماذا نصف الأخذ نصف الغنم وهي ناقصة أو ننظر لقيمة الغنم يوم العقد فنعود قال ونها وإن فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد فتدفع له ما كان فاضلا وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد الصداق تلف أصدقها سيارة أخذت السيارة وصدمت فيها وذهبت إلى التشليح ونجاها الله الحمد لله هذه السيارة لما تلفت وأصبحت غير موجودة كيف تنصف الصداق ننظر لقيمة السيارة يوم ماذا العقد فتعطيه نصف ماذا القيمة كانت غنما فماتت جاءها مرض فماتت ما في شيء تنصف من الغنم ننظر لقيمة الغنم يوم ماذا العقد وترد له ماذا نصف القيمة نعم وإن تلفت فله نصف قيمتها يوم العقد هذا كله مشايخ ما لم يمنعها الزوج من قبض الصداق أما لو عين لها صداقا ولم يقبضها إياه ومنعها من القبض أرادت أن تقبض الغنم فمنعها فهنا كالمبيع إذا حبسه البائع ولم يقبضه المشتري يكون من ضمان من البائع الصداق إذا كان معينا ولم يقبضه الزوج للزوج ومنعها من قبضه فإنه يبقى ماذا؟ في ضمانه. لكن لو أقبضها إياه أو مكنها من القبض فهو ماذا؟ من ضمانها. قال رحمه الله: ومتى دخل بها استقر المهر. إذن الحال الأولى التي يستقر بها المهر ما هي؟
الدخول.
ومتى دخل بها استقر المهر ولم يسقط بشيء البتة. كل ما مضى ذكره من أسباب تنصيف الصداق، الرضاع، ما حصل من الإسلام، الردة، كل ذلك إذا كان قبل الدخول. أما بعد الدخول فإن المهر ماذا؟ يستقر. هذا أولا. ثانيا، مما يستقر به المهر وإن خلى بها بعد العقد. إذن الثاني ما يستقر به المهر وماذا؟ الخلوة. والخلوة ضابطها أن تكون الخلوة هذه عن مميز، أي لو كان معه طفل ليس مميزا فهذه الخلوة معتبرة، أما لو كان معه مميز فإن الخلوة هذه لا يعتد بها ولا يستقر بها الصداق. الثاني، الضابط الثاني للخلوة التي يستقر بها الصداق، أن تكون المرأة أن يكون الوطء ممكنا للمرأة، أي لا يوجد مانع من موانع الوطء، إما مانع شرعي كأن تكون هذه المرأة حائضا أو تكون محرمة أو تكون صائمة صيام فريضة، فلو خلى بها في نهار رمضان هل يمكن أن يطأها؟ لا يمكن. هذه الخلوة لا يستقر بها ماذا؟ الصداق، لأن الوطء لا يمكن. الضابط الثالث ألا تمنع، ألا تمنعه من الوطء. إذا حصلت خلوة ولم يكن ثمة مانع ولم تمنعه فهو قد تمكن من الاستمتاع، فلما مكن من الاستمتاع وجب عليها أن يبذل ماذا؟ العوض، وهو الصداق. هذه قاعدة المذهب أن الصداق يستقر بالخلوة. وكذلك يلحقون بالخلوة ما عبر عنه ابن تيمية رحمه الله، بعض يعدد يقول يستقر المهر بأشياء. ابن تيمية عبر عنها بلفظ مختصر قال: إذا استباح منها ما لا يستبيحه إلا الزوج، إذا استباح منها واستحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، كما لو قبلها بشهوة، فإذا قبلها بشهوة استقر الصداق ولو كان ذلك بغير خلوة، لأنه لا يستحل من المرأة هذه القبلة إلا من؟ إلا الزوج التي هي شهوة. أو نظر قالوا إلى فرجها بشهوة، فهذه أيضا لا تكون لمن؟ للزوج، فيستقر الصداق. عدوا هذه الأشياء. ابن تيمية رحمه الله قال: إذا استباح منها واستحل منها ما لا يستحله إلا من؟ إلا الزوج. إذن هذا هو الضابط، إذا استحل منها ما لا يستحله إلا الزوج، هذه الأشياء يستقر بها الصداق على المذهب. ويستقر الصداق عليها العدة كذلك. وهذه مسألة ترد للقضاة كثيرا، لحصول الملك اليوم وكثرة الملك ويحصل الفسق قبل الدخول ويحصل خلوة وزيارات، على المذهب يتنصف الصداق وكذلك ينصف مع الصداق، وكذلك يحصل عليها تكون عليها العدة. ويحصل اليوم عندنا في عرفنا مع الملكة وعقد الملكة تحصل هدايا، هذه الهدايا اللي تحصل وهذا هل تنصف، هل تنصف أم تبقى للزوجة أم تعود للزوج؟ هذه مسألة مهمة. يعني يحصل اليوم مثلا عقد على المرأة في شهر 10 في شوال، وأصبح يزور هذه المرأة كل أسبوع، وتعلمون الزوج تحت التمرين يعني في الملكة، فيصبح كثير ماذا؟ كثير الهدايا، ففي كل أسبوع يأتي معه ماذا؟ بهدية. هذه الهدايا، وبعد في الشهر 11 12 في ذي الحجة طلق المرأة قبل الدخول، وقد أهداها 4 ساعات و3 من الأجهزة، وقيمة الهدايا 10,000 والصداق 10,000، ولم تحصل ماذا؟ خلوة، تنصف الصداق، إذا حصلت خلوة استقر الصداق، ما حصلت خلوة تنصف الصداق، طيب هل يرجع بالهدايا؟ هل يعود؟ من أهل العلم يقول الهدايا لها لأنها قبضتها، والهبة إذا قبضت ماذا؟ تملك، صحيح؟ ولها. ومن أهل العلم يقول هذه الهدايا من ضمن الصداق تنصف، ومنهم من يقول هذه الهدايا كانت بسبب الصداق، بسبب النكاح، ولولا النكاح هل يعطيها هذه الهدايا؟ لا يعطيها. فلما لم يتم السبب الذي لأجله أهدى هذه الهدية جاز له الرجوع. وهذه قاعدة ابن تيمية رحمه الله، أن كل من أهدى ووهب هبة بسبب ثم بطل هذا السبب فإن له الرجوع. مثل لو أهدى هدية لشخص يظن أنه مثلا سيكون جارا له، يعني رأيت رجل مثلا سكن في الحي وظننت أن هذا سيكون من جيرانك في الحي فتهدي هدية لأنه جار، ثم تبين لك ثاني يوم أنه كان زائرا لأحد جيرانك. الآن الهبة قبض ولا ما قبض؟ قبض. لكن كانت الهبة على سبب، ما هو السبب؟ أنه جار لك، تبين أنه ليس بجار، هل لك الرجوع؟ على قاعدة ابن تيمية كل هبة كانت على سبب وتبين بطلان هذا السبب جاز لك ماذا؟ الرجوع في هذه الهبة. إذا الهدايا تنقسم إلى قسمين التي في النكاح، إما هبات تكون بسبب النكاح وهبة هبات لأجل النكاح، فهذه إذا فسخ النكاح أو حصل فسخ أو طلاق قبل الدخول فإنها تعود للزوج لأنها كانت بسبب النكاح ولم يتم. وإما هبات وهدايا هي من ضمن الصداق، في بعض الأعراف الصداق يكون 10,000 ريال مثلا مع طقمين ذهب، ويكون معه كذلك مثلا أشياء تعطى للأم، كل هذه تكون من ضمن ماذا؟ الصداق، فتنصف مع ماذا؟ مع الصداق، والله أعلم. قال رحمه الله: وإن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر. يعني هنا يقول أن المهر يستقر بالخلوة، وحتى لو لم ماذا؟ لو لم يطأ، ولو صدقته ماذا؟ المرأة، لأنها مكنته من الاستمتاع فاستقر عليه ماذا؟ العوض، وهو الصداق. قال: ووجبت العدة. ووجبت العدة، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله، وقيل عليه رأي الخلفاء الراشدين الأربعة. وثمة قول آخر في المسألة أنه لا يستقر الصداق بالدخول، الله تعالى قال: ما لم تمسوهن. والمسيس هو ماذا؟ الدخول والوطن. قال: وما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان المقصود به عند الخصومة والنزاع. فأنت أيها القاضي إذا جاءتك الزوجة وقالت خلا ويقول لم أطأ، هي قالت وطأ، الخلوة تعضد أنه ماذا؟ قد وطأ. لكنه إن أقرت بعدم الوطأ فالأصل أنه ماذا؟ لم يمس. لكن المذهب أن الصداقة والعدة يستقران بماذا؟ بالخلوة. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف الزوجان. عادة الفقهاء رحمهم الله إذا فرغوا من الباب يذيلون بمسائل القضاء، القول قول من، هذه مسائل ليست من صلب الباب، يعني ليست من صلب مسائل الصداق، هذه في أحكام القضاء. يعني لو جمعت القول قول من في هذه المسائل في جميعها تصبح بابا مستقلا في القضاء. لكن كل ما ذكروا لك بابا في العارية يقول اختلف المعير والمستعير، في الوديع إذا اختلف المودع والمودع، هنا في المهر والصداق إذا اختلف الزوج والزوجة. إذا اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. المرأة لما تزوجها الرجل ما كتب قدر الصداق، ثم ادعت المرأة أن صداقها 30,000، وقال الرجل صداقها 10,000، نأخذ بقول من؟ القضاء والإخوة، هذه مسألة قضائية. القضاء هو معرفة المدعي من المدعى عليه. القاضي إذا عرف المدعي من المدعى عليه أنهى القضية. لماذا؟ لأن القاضي إذا علم المدعي يطالبه ماذا؟ بالبينة. وإذا علم المدعي عليه يكتفي ماذا؟ بيمينه. هنا إذا حرر المدعي أخذ بقوله مع يمينه، إذا حرر المدعي طالبه ماذا؟ بالبينة، وطالب المدعي عليه ماذا؟ باليمين فقط. فمن المدعي هنا، الزوج أم الزوجة؟ الزوجة يقول على الصداق 10 والمرأة تقول الصداق 30. ما عندنا قاعدة مضطردة نقول الزوج هو المدعي والزوجة مدعي عليها، ننظر لمن يوافق ماذا؟ العرف. والمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد، والمدعى عليه من قد عضد ما قاله بعرف أو أصل شهد. يعني يقول بأن الذي يوافق الأصل ويوافق العرف هو المدعى عليه، والذي يخالف الأصل والعرف هو ماذا؟ المدعي. العرف في هذا البلد أن الصداق 30,000، فالذي يدعي أنه 10,000 هذا مع العرف أم أنه مخالف للعرف؟ مخالف للعرف. فإذا كان مخالفا للعرف فهو المدعي، والذي يوافق العرف هو المدعى عليه. فإذا قالت الزوجة صداق 30 والعرف كذلك، اكتفينا بقولها مع يمينها. وإذا قال الزوجة صداق 10 وكان العرف أن الصداقة في هذا البلد 10، فالقول ماذا؟ قوله مع يمينه. هذا عند عدم ماذا؟ البينة. قالوا إذا اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. طب أسألكم سؤالا وأسأل القاضي عبد الرحمن، الشيخ عبد الرحمن ما رأيك لو أن الزوجة ادعت أن الصداق هنا في مكة، ادعت أن الصداق 100 من الإبل مما له سنامان، والزوج قال الصداق 10,000، من الذي يوافق العرف؟ أحسنت، إذن الذي يوافق العرف من هو؟ الزوج. فتكون المرأة مخالفة ماذا؟ للعرف، فتحتاج إلى بينة. فنأخذ برأي بقول الزوج مع يمينه. هذه المسألة إما يكون الجنس أو القدر. هذا يكون مصنف رحمه الله قد أنهى كتابة الصداق. شيخ عبد الرحمن كم بقي معنا؟ 5؟ طيب بس أعطينا 5 دقائق نأخذها وأبشر يا شيخ. بسم الله. 10 النساء سريعا.
باب 10 النساء. وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهة لبذله، وحقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده. نعم. ما لم يكن
عشرة النساء، المقصود بالعشرة هنا الخلطة التي تكون بين الزوجين، وهذه العشرة يحصل فيها الألفة. ومما ينبغي أن يتنبه له أن عشرة الزوجين محكومة بالشرع. يعني بعض الناس يظن أنه يعاشر كما يشاء، والمرأة تقول يعني إما نطيع الله تعالى به وإما نعصي الله به برأيها، يعني تطيع ولا تطيع بمزاجها، والرجل كذلك، وهذا خطأ. لذلك امرأة زيد بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت إني أكره ماذا؟ الكفر في الإسلام. لما رأت أنها لا يمكن أن تقوم بحقوق زوجها طلبت الخلع، ولذلك الله تعالى قال خاف ألا يقيم حدود ما أنزل الله. إذن يجب على الزوج والزوجة أن يقيم حدود الله عز وجل في العلاقة بينهما. فإذا خاف أحدهما أن لا يقيم الحدود التي أوجبها الله فإنه لا يحل له أن يبقى على هذا العقد من غير قيام بحقه. ما الواجب على الزوج على الزوجة في هذه العشرة؟ قالوا على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف. الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فكل ما كان من المعروف يجب على الزوج أن يقوم به، وما كان كذلك المعروف يجب على الزوج أن تقوم به. قال وأداء حقه الواجب له إليه، فيجب على الزوج أن يقوم بالحق الواجب عليه. ما الحق الواجب على الزوج؟ الواجب على الزوج عندهم النفقة والكسوة، النفقة تشمل الطعام والكسوة والوطن والمبيت. وما الواجب على المرأة؟ أن تمكنه من الاستمتاع، وكذلك لا تخرج من بيته إلا بإذنه. ما عدا ذلك تطبخ تنفخ تكوي ثوب ما يجب على المرأة. المرأة فقط يجب عليها هو لما بدأ لها النفقة مقابل ماذا؟ الاستمتاع. فليس عليها شيء زائد على ذلك من الطبخ وكي الثياب ونحو ذلك، لكن على المذهب. لكنه مع ذلك يقولون كما يقول الشيخ البهوتي رحمه الله: والأولى أن تقوم بما يجب بما اعتيد عليه من العرف من قيام خدمته، لأنه لا يتصور بقاء العشرة ودوامها بغير هذا. يعني المرأة إذا امتنعت من مثل هذا فإنه في الغالب لا يمكن ماذا؟ أن تدوم العشرة. إذا قال لها أعطينا الشاي قالت ليس بواجب، فكوي الثوب قالت ماذا؟ ليس بواجب. بالضد اشتكت من ضرسها قال عليك بالعويدي فإنه جيد، أما الذهاب بك للدواء فليس بواجب عليه، لكن نفقة فقط، أما الدواء والعلاج ليس بواجب عليه. لا، بالحقيقة هل تستقيم الحياة بهذه الصورة؟ لا تستقيم. ولذلك رجح ابن تيمية رحمه الله، وابن تيمية أقواله في المذهب معتبرة، أن ضابط ما يجب على الزوجين هو القيام بما جرى العرف به. والعرف اليوم في طبقة غالب الناس أنه المرأة يجب عليها أن تقوم ماذا؟ بالخدمة المعتادة. مثلا في النساء الأوائل كانت المرأة تقوم بطبخ الذبيحة، يعني يأتي الرجل لو عنده ضيوف يأتي بالذبيحة كاملة، ومن يطبخها؟ الزوجة تقوم بطبخها وإعدادها. اليوم هل العادة جارية أن النساء يطبخن الذبائح؟ اليوم جرت العادة أن الذبائح تطبخين في المطابخ. فلو جاء رجل لزوجته بذبيحة وقال اطبخيها وامتنعت، هل هي الآن امتنعت مما جرى العرف بفعله وما جرى العرف بعدم فعله؟ بعدم فعله فلا تؤاخذ. لكن لو قال يعني خذي هذا الشماغ وقم بكيه، فجرى العرف أن مثل هذا تقوم به ماذا؟ المرأة. فكل ما جرى العرف بقيامها به فواجب عليها. الله تعالى قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وما جرى العرف به على الرجل فواجب عليه أن يقوم به. قال: مع أنه يجب أن يقوم بالحق الذي لها عليه. قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل. فيحرم عليه أن يماطل، يتأخر في النفقة، يتأخر في الكسوة، يماطل، أو هي يطلبها الفراش فتماطل تتأخر، يحرم عليها ذلك. قال: ولا إظهار الكراهة لبذله. فيحرم عليها كذلك أن تظهر الكراهة لبذلها ما وجب عليها، ويحرم عليه كذلك أن يريها الكراهة، يعني يجب عليه أن يقوم بالنفقة. فيأتيها مثلا بأغراض المنزل، طيب خذي، طيب ما يقول بالعافية هنيئا مريان، خذي وبوجه كعبوس والله المستعان الله يعين. وهو ما أتى لها بشيء كثير، هو سندويش طعمية بريالين العشاء، لكن أتى به وهو بوجه كارث، هذا لا يحسن ولا يصلح، ينبغي أن يبذل ما عليه بطيب نفسه. قال: ولا إظهار الكراهة لبذله. وحقه عليها، ما هو حقه عليها؟ قال: تسليم نفسها إليه. الزوج إذا عقد على الزوجة حق الزوج أن تسلم له الزوجة من العقد مباشرة. لكن اليوم تأخر المرأة في عقد الملكة، حقه أن تسلم له ما لم تشترط عند العقد تأخيرا. عقد عليه في شهر شعبان واشترط أن يكون الدخول في شهر ذي الحجة، الشرط صحيح، لكن إن لم تحصل شرط فيجب أن تسلم نفسها ماذا؟ إليه. إذا كانت ممن يمكن وطئها، وهي من استكملت 9 سنين على المذهب. وكذلك الفقهاء يقولون يجب أن يمهل من أراد منهم الجهاز، يعني الرجل لما عقد على المرأة قاله الولي خذ الزوجة، قال امهني ما عندي سكن، بس امهني مدة وجهز فيها السكن. هنا هل يلزمه الولي باستلام المرأة؟ لا، يمهل. أو العكس، عقد عليها فلما عقد قال للولي أعطني العروس، فقالت الزوجة احتاج إلى أن تهيأ تحتاج المرأة أن تهيئ نفسها وتزين وتصلى وتأتي لها بعض المتاع وبعض ما تحتاج إليه، تمكن المرأة من الجهاز. إذن قال رحمه الله: حقه عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراده، وهذا من كبائر الذنوب أن تمتنع عنه المرأة. بل جاء في الصحيحين أن الرجل دعا امرأته الفراش فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فهذا من الوعيد الشديد. قال: ما لم يكن لها عذر من عذر شرعي كالحيض أو الصوم الواجب أو عذر من مرض، فإن المرأة لا يجب عليها أن تجيب إذا كانت معذورة من مرض ونحوه. وإذا فعلت ذلك، لاحظوا، إذا فعلت ذلك يعني قامت بما وجب عليها، أما إن لم تقم بما وجب عليها فإنها لا تستحق ماذا؟ ما لها من النفقة. وبالضد، يجوز للمرأة إذا قصر الزوج بالنفقة وما وجب عليه أن تمتنع من تمكينه من وطئها، فهذه حقوق مشتركة. وهذا يدل أن عقد الزوجية أنه عقد قائم على ماذا؟ المعاوضة. وابن تيمية يقول: عقد استمتاع ازدواج، يعني في حق لها وله، ولذلك إذا أعطته الحق الذي له يعطيه الحق الذي لها. أظن الوقت انتهى عبد الرحمن. طيب نختم هذه الجملة يا أحمد، تفضل تقرأ أحمد.
وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن بما جرت به عادة أمثالها، فإن منعها ذلك أو بعضه.
نعم، قال: إذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. لاحظوا ما الواجب المرأة، قدر ماذا؟ الكفاية من النفقة. فإذا كان يكفيها، كانت طالبة تحتاج إلى مصروف مدرسة وتحتاج إلى ملابس للدراسة، إذا كانت في البيت ما تحتاج إلى مصروف في الصباح، يكفيها الإفطار، فهو يعطيها بقدر ماذا؟ كفايتها من النفقة والكسوة والمسكن. الكسوة يعني كان يقول الفقهاء ثياب في الصيف وثياب للشتاء، اليوم حقيقة الكسوة تختلف، تحتاج المرأة إلى كسوة إذا كانت طالبة للدراسة، وإذا جاء العيد تحتاج إلى ماذا؟ إلى كسوة. أنا ما أدري في مكة أظن عيد الحج ما في كسوة، ما في كسوة. إلا في بعض الأعراف لا، الكسوة في عيد الحج وعيد الفطر، فخفف الله عنكم يعني. طيب بما أن فيكم ضعف ما شاء الحال إن شاء الله. أتم أحمد.
فإن منعها ذلك أو بعضه وقدرت له على مال أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف.
النفقة والكسوة حق للمرأة ظاهر، ولذلك امتنع الزوج منه، وقدرت المرأة على أن تحصل على حقها في الظفر، جاز لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه. هي طالبة وما يعطيها مصروف في المدرسة، فيجوز في الليل إذا غسلت الثياب تسحب ريالين وتفاد ريال وتضعها من لها تذهب بها للمدرسة. ما يأتيها بالطعام يتركها أيام، ما يأتيها بالإفطار، وعنده قدرة يجوز أن تأخذ من ماله ما يكون إفطارها. هذا بالنفقة الواجبة قدر الكفاية، لكن لا يجوز للمرأة أن تأخذ من ماله لتطلب أشياء فوق الكفاية. تريد أن تأخذ مثلا قهوة بتسعة ريال، ليس مطالبا الزوج أن يأتيها بكوب قهوة بتسعة ريال، فيه عندها في البيت الطعام والشراب يكفي، فما لها أن تأخذ من ماله لتأتي بهذه القهوة وتأخذ من ماله تأخذ بنفقة زائدة وكسوة زائدة، إنما تأخذ من ماله بقدر ماذا؟ كفايتها. نعم.
لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
نعم. وإن لم تقدر سريعا،
وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منعها فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما سواء.
مرة معنا أن الزوج إذا أعسر المرأة لها الحق ماذا؟ بالفسخ. نعم.
سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو لم تطعه فيما يجب عليها، أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه.
القاعدة أن النفقة مقابل ماذا مشايخ؟ الاستمتاع. فإذا تعذر الاستمتاع لم تجب ماذا؟ النفقة. من الصور التي يتعذر فيها الاستمتاع إذا كانت الزوجة صغيرة والزوجة الصغيرة هي التي دون التسع، المرأة عند المذهب التي يمكن الاستمتاع بها من أتمت تسعا، أو كانت هذه المرأة لم تسلم إليه يعني عقد عليها وقال الدخول يكون بعد 4 أشهر، خلال فترة الملكة هل يجب على الزوج النفقة؟ لا تجب عليه النفقة لأنها لم تسلم إليه أيضا، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، دعاها لفراشه فكانت ناشزا تمتنع، فإذا امتنعت لا تجب لها النفقة، أو سافرت بغير إذنه، هنا نشزت خرجت من البيت قال لا تسافري، قالت تسافر لأهلي رضيت ولا أبيت، وخرجت وسافرت، هنا الاستمتاع يحصل ما يحصل له؟ لا يحصل له. أو سافرت بإذنه لكن في حاجتها، المرأة إذا سافرت بإذن الزوج إما أن تسافر لحاجتها أو أن تسافر ماذا؟ لحاجته، يعني يقول لها أريد أن تسافر إلى مثلا المدينة لأني أحتاج مثلا أن أقوم بالدورة في العمل عندي، هنا السفر لحاجتها أم لحاجته؟ هو لحاجته، فالذي أسقط الاستمتاع من هو، فتثبت لها النفقة. لكن سافرت هي المدينة لحاجتها، قالت له أنا عندي العمل الأسبوع هذا نقلوني هذا الفصل للمدينة، فأذن لها فذهبت في عمل المدينة طيلة ما هي في المدينة، فيكون ماذا؟ النفقة لا تجب عليه لأن الاستمتاع لا يمكن، إنما تجب النفقة مقابل ماذا؟ الاستمتاع. قال رحمه الله أو بإذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه. ثم بعد ذلك سنترك الباب الآخر في باب القسم بين النساء، وإن كنت أرى أن هذا الباب ما تحتاجون إليه، ما نحتاج إليه، إذا كنتم تريدونه شرحناه، ما تريدونه نطمره كما يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.